بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الدليل الرابع الذي ذكر في المقام لإثبات الانحصار، هذا الدليل الرابع يفترض بأن اللزوم والعلية استفيد في مرحلة سابقة، اعتبار أن استفادة اللزوم والعلية ليست بهذه الصعوبة. جيد، الأساس كيفية استفادة الانحصار، طبعا هذا كله بناء على طرز تفكير المشهور بأنه بحاجة إلى أن نثبت الانحصار ما بين الجزاء وما بين الشرط، وأن الشرط والعلة المنحصرة. فهذا الدليل الثالث، إذا جاءك زيدون فأكرمه، لإثبات الانحصار وأن المجيء علة منحصرة لوجوب الإكرام المستفاد من الجزاء، ذكر هذا البرهان. طبعا هذا البرهان مبني على مقدمة فلسفية، قاعدة فلسفية. السيد محمود الهاشمي في تقرير هذا الدليل، راجعوا ذكر عين الكلمات، لكن قبل أن يذكر الاستدلال ذكر سطر أو سطر ونص بيساعده في مقدار ما بيساعده، ولا عبارة كتابنا تفي بالمطلق 100%. نحن مفترض إذا عندنا شك بأن المجيء على منحصرة أم لا، يعني نحتمل وجود على الأخرى، صح أم لا؟ فالمرض مثلا، مرض زيد في حد نفسه، أو مرض زيد محتمل أنه علة تامة أم لا؟ إذا أعيد وأكرر، هذا الاستدلال الرابع فرغ عن أن هناك لزوم وهناك علية وعلية تامة. الكلام، كل الكلام فقط في نقطة واحدة، وهي إثبات الانحصار. إثبات الانحصار يعني نفي احتمال وجود علة تامة غير المجيء في مورد الشك. إذا لأننا نشك كل ما جاء هذه القضية، فإذا احتملنا وجود مرض، احتملنا أن المرض علة تامة، كيف يمكن أن ننفيه؟ جاء صاحب هذا الاستدلال وقال يمكن أن ننفيه بأن يقال لو كان المرض علة تامة للزم أحد أمرين، إما أن يكون، إذا لو كان المرض علة تامة يعني لوجوب الإكرام للزم، إما أن يكون المجيء والمرض كل منهما علة تامة بعنوانه، هذا ماذا يلزم منه؟ وإما أن يكون المجيء، وإما أن يكون الجامع بينهما هو العلة التامة، وهذا ما زين زمن. قال لو كان المرض هو العلة التامة، أليس هذا هو الأمر المحتمل؟ هذا هو المشكوك. جيد، إذا كان هو المحتمل في احتمالا، إما أن يكون المجيء والمرض كل منهما علة تامة بعنوانه، يعني المجيء بما هو مجيء سبب لوجوب الإكرام، والمرض بما هو مرض بهذا العنوان هو العلة. طب جيد، ما المشكلة إذا كان كل منهما علة تامة؟ قالوا وهذا يلزم منه، وهذا مستحيل، يعني الإشكال عليه إشكال ثبوتي على مستوى الإمكان. لماذا مستحيل؟ قالوا لأن هذا الحكم هو في عالم التشريع، في عالم الإنشاء، لا نتحدث عن عالم الفعلية. بعالم التشريع، بعالم الإنشاء، الحكم واحد وله وجود، غاية أمر وجوده على سنخ وجود الأشياء في عالم الاعتباريات. إذن وجوب الإكرام موجود في عالم الإنشاء، وهذا وجوب الإكرام الذي ينشئه المولى في عالم الإنشاء قبل أن نصل إلى مرتبة الفعلية هو كم حكم؟ هو حكم واحد. ووحدته أي نوع من أنواع الوحدة؟ واحد بالشخص، واحد شخصي. إذا تتذكروا ببدايات هذا الكتاب عند البحث عن موضوع علم الأصول ذكرنا، إذا تعرضنا لقاعدة الواحد وتحدث عن الواحد الشخصي والواحد بالنوع والواحد بالعنوان، ذكر هذه الأمور الثلاثة. وهناك أشرنا إلى أن جماعة المعقول اختلفوا بأن قاعدة الواحد تجري في الواحد الشخصي أم حتى تجري في الواحد النوعي، لكن سلموا بأنها تجري في مورد الواحد الشخصي بلا إشكال. إذن الاختلاف بيناتهم في الواحد النوعي أم لا. طبعاً أنا الآن عبرت تعبير سابقاً إلى التعبير في تسامح إذا بتتذكر، هلأ عبرت واحد بالنوع ورجعت عبرت مرة ثانية تعبير الواحد النوعي بالدقة، هذا غير دقيق. الواحد النوعي هو الذي فيه كلام، أما الواحد بالنوع هو غير الواحد النوعي. راجعوا، الواحد بالنوع من أقسام الواحد الكثير حتى بتقسيم البداية والنهاية، أما الواحد النوعي من أقسام الواحد من وحدة الوحدة الحقيقية، بس غاية الأمر وحدة حقيقية مفهومية. أما الواحد بالنوع وحدته مجازية. على كل حال حتى ما نفوت بهذا البحث، إذا الآن عندنا واحد شخصي. في الواحد الشخصي اتفقوا على أن قاعدة الواحد تجري. قاعدة الواحد طبيعي مثل ما يعني لا أقل إذا مش دارسين سامعين بأن إلى يعني إلى أصل وإلى عكس. أصلها بأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، ولها عكس بأن الواحد لا يصدر إلا من واحد. جيد. الآن يريد أن يستدل صاحبنا بعكسها، وهو أن الواحد لا يصدر إلا من واحد. قال بأن الوجوب، وجوب الإكرام في عالم الإنشاء وفي عالم التشريع.
كيف تطلع هذه واحد بالشخص؟
واحد بالشخص عم بحكي، عم قول يعني هذه الفكرة اللي كنت بدي أحكيها. لا، هي وجوب الإكرام في عالم التشريع، يعني عندما يشرع المولى، عندما يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع، أنشأ أم لم ينشأ، أنشأ، ما غض النظر أنه في عالم الفعلية تصبح أنت مستطيع، بيكون هناك وجوب عليك. أنا مستطيع، وجوب علي. هذا التكثر إلنا إذا تتذكروا بتنبيهات الإطلاق قلنا هذا التكثر يكون في مرحلة بعد مرحلة التشريع، صح ولا لا؟ قلنا هذا التكثر للأحكام بعد مرحلة التشريع. إذا في مرحلة التشريع لا يوجد إلا حكم واحد، وهذا الحكم واحد موجود احلف يمين أنه موجود أم لا، وبيحلف ألف يمين، ولا ما بكنش مسلم إذا قلت ما فيش وجوب للحج حقيقة. والله يوجد وجود للحج، بس غاية الأمر وجوده هو وجود في عالم الاعتبار وفي عالم التشريع، وليس وجود في عالم التكوين. إذن وجوب الحج بلا إشكال متحقق. طب هذا الوجود لوجوب الحج، هل هو وجود واحد شخصي أو نوعي أم عنواني؟ وواحد شخصي، وحدته وحدة شخصية. فبناء عليه إذا كان هذا الوجوب الذي هو في المحمول واحد شخصي، فلو كان له علتان المجيء والمرض، وكل منهما علة له بعنوانه، يعني بعنوانه مقابل هذا الاحتمال الثاني، لأنه الاحتمال الثاني لا يقول المجيء هو العلة ولا المرض علة، الجامع هو العلة، والجامع كم واحد؟ واحد. فإذا بناء على الاحتمال الثاني المسألة تختلف، إشكال آخر عنه. بناء على الأول بأن المجيء والمرض كل منهما بعنوانه، طيب ما المشكلة؟ يقول إذا كان هكذا، يقول يلزم أن يصدر الواحد وهو وجوب الإكرام من الكثير الذي هو المجيء والمرض. والحال أن العقل يقول يستحيل صدور الواحد من الكثير، فإن الواحد لا يصدر إلا من واحد. هذا بناء لو قلنا أن المجيء والمرض كل منهما بعنوانه. جيد. طبعا ما حدا يستشكل على صاحب الاستدلال بأنه بناء على هذا الكلام، يعني قبل ما نكمل الشق الثاني، يلزم بأنه ماذا؟ لا يمكن أن يكون لوجوب الإكرام إلا على واحد، لا يمكن. وبناء على هذا الكلام، قبل أن نكمل، بناء على هذا الكلام ماذا يلزم؟ يلزم بأن وجوب الإكرام، مش بس وجوب الإكرام، أي وجوب من الوجوبات، وجوب الصلاة، وجوب الصوم، واو، لا يمكن أن يكون له إلا علة واحدة. يعني إذا بتجيب علة ثانية لازم محذور ثبوت. لا تستشكل على هذا الإشكال. لماذا؟ لأنه ملتفت بأن في كل هذه الموارد حيث يكون عندنا وجوب وله أكثر من علة يكون من السلخ الثاني، نأتي إلى السلخ أو الاحتمال الثاني يكون من هذا الباب. يقول: أما لو كان المرض علة تامة، كما أن المجيء علة تامة، لكن من دون أن يكون المرض والمجيء ماذا؟ هما العلتان بعنوانهما، يعني بالدقة هيك بصير بناء على هذا الاحتمال. الجامع وهو مثلا عنوان الأحد الذي هو عنوان انتزاعي ينتزع من المجيء ومن المرض، عنوان الأحد هو العلة لوجوب الإكرام. فهنا في هذه الصورة لا يرد هذا الإشكال الذي ذكر هنا، وهو أن الواحد يلزم صدور الواحد من الكثير، لأن المفترض الواحد صدر من واحد وليس من كثير، صح ولا لا؟ لأنه العلة هي عنوان الأحد. هذا نظير ما يقال في الوجوب التخييري، عندما يبحثون عن حقيقة الوجوب التخييري ما هو، مثلا في العتق والإطعام والصيام ما هو الواجب، وفي أقوال بعلم الأصول. واحدة من هذه الأقوال أنه عندنا ثلاث وجوبات، لكن في قول بعلم الأصول وقول معتد به بأن الواجب ليس الثلاثة، أحد الثلاثة، عنوان الأحد، وهو عنوان جامع بين المصادر. فحقيقة الواجب الذي اشتغلت به الذمة والذي انصب عليه الوجوب هو يجب أحد الأمور الثلاثة، والأحد هو الجامع بين الثلاثة. جيد؟ هنا نفس الشيء، بناء على الاحتمال الثاني وبأن المجيء والمرض ليسا هما العلة لوجوب الإكرام، بل العلة هي الجامع بين الاثنين، وهذا أمر محتمل ثبوتا. طيب ما المشكلة فيه يا صاحب الاستدلال؟ يقول: المشكلة فيه مشكلة إثباتية ليست ثبوتية. يقول: بناء على هذا يرده ظاهر ماذا؟ الكلام، حيث أن الحكم قد أنيط بماذا؟ بالمجيء بما هو هو. في عنا نحن كلام، لما المولى بيقول إذا جاءك زيد فأكرمه، أو عرفا شو بنفهم؟ الفرق بأن هناك علية استفيدت في مرحلة سابقة، قلنا هذا الكلام بإثبات الانحصار. إذا ظاهر الكلام بأن المجيء هو العلة في عالم الإثبات، فرفع اليد عن هذا الظهور والقول بأن العلية لوجوب الإكرام هو عنوان الأحد خلاف الظهور ومن دون قرينة، لا توجد قرينة عليه. فإذا ببركة ظهور أن العلة هي المجيء بعنوانها، نرد كون الجامع هو العلة، وبالتالي يبطل الاحتمال الثاني. هلا طبعا يمكن انت تيجي تسالني هون، طيب ليه نفترض بعد ذلك وجدت روايه اخرى او قال لي المولى بعد اسبوع اذا مرض زيد فاكرمه؟ ما عندنا مشكله، لماذا نلتزم بالاحتمال الثاني؟ نقول وجبت قرينه، وجود الروايه الثانيه على ان المريض، على ان المرض على لوجوب الاكرام يصبح قرينه على ماذا؟ على ان الجامع هو الاحد. طبعا ما الأول ما فينا نلتزم فيه، لأنه مشكلته شو؟ ثبوتية، استحالة. فإذا بقول لك بناء عليه نعم نرفع يدنا عن الظهور، لكن لأجل ماذا؟ لوجوب قرينة، وهي الرواية الثانية التي جعلت أن المرض أيضا علة لوجوب الإكرام. ولما كنا لا يمكن أن نلتزم بأن المرض والمجيء كل منهما علة، فقهرا نذهب إلى بأن العلة هي الجامع، فمن حل المشكلة الثبوتية تبقى المشكلة الإثباتية، صح، لكن رفعنا يدنا عن هذا الظهور ببركة القرينة كظهور صيغة الأمر. نرفع عيدنا عن الظهور في الوجوب لأجل قرينة على الاستحباب، ما في مشكلة. فإذا هذا الظهور ظاهر الكلام إنما ينفعنا مع عدم وجود قرينة على الخلاف، أما مع وجود قرينة على الخلاف ماذا؟ نرفع أيضاً عن الظهور، ما في مشكلة. والفرد في بحثنا توجد قرينة أم لا؟ لا توجد قرينة، لأننا نشك أن المجيء هو العلة المنحصرة أم لا، يعني عندي احتمال وجود علة منحصرة وما عندي قرينة على وجود علة تامة ثانية. ولو كان في علة تامة ثانية لكانت هي القرينة لرفع اليد عن هذا الظهور والالتزام بأن الجامع هو العلة لوجوب الإكراه.
ممكن يكون العلة التامة والتامة الثانية
ما عندنا جامع انتزاعي، مش جامع حقيقي. ولذا حتى لو كان هذا من ماهية صح كلامك بتم، لو كان هذا من مقولة وهذا من مقولة لا يوجد جامع حقيقي. لذا احنا لم نقل جامع حقيقي، ولذا الجامع الانتزاعي يصلح واسمه جامع انتزاعي. في مورد الجامع الحقيقي صح، لأنه بناء على رأي مثلا المشائين لأن الأجناس العالية 10 ما يكون في جنس عالي فقط، ما في جامع حقيقي. أما وجود جامع انتزاعي، والجامع الانتزاعي أعم من الجامع العرضي أيضا. يعني مثلا جامع الماهية يجمع بين المقولات العشرة، طب لماذا لم يجعل هو جنس عالي؟ قالوا لأنه جامع عرضي. هذه الأمور استدل يذكروها الفلاسفة العلامة الطبيعي بالنهاية وصل المتلهين بالأسفار مرحلة المقولات ذكروا. أو لا عندما نقول عرض، ألا يقولون جوهر وعرض؟ على فكرة أحيانا نحن ما ننتبه، لا بأس نجرد كلامنا هون إلا بس حتى ننتبه لهم نقطة. الجوهر لما بيقولوا الأجناس العالية العشرة، طبعا هذا على طرز تفكير المشائين، ولا هذا مش مسلم عند الفلاسفة، لأنه البعض بيقول الأجناس العالية خمسة، بعض بيقول الأجناس العالية أربعة، بس العشرة هن جوهر كم كيف إلى آخره، من الأين والمتى والوضع وأن يفعل وأن ينفعل. هذه التسعة يعبر عنها بعرض. نعبر نحن كثيرا ما بتعبيراتنا بشو؟ جوهر وعرض، جوهر وعرض، جوهر وعرض، لكن الجوهر جنس عالي، أما العرض ليس جنس عالي. الأجناس العالية هي الكم والكيف والأين والمتى. العرض هو جامع عرضي للأجناس العالية التسعة، هذا هو العرض. فالتعبير بجوهر وعرض لازم ننتبه، لأن العرض حتى ما يقولوا التسعة ذكروا جامع، لكن جامع عرضي منه جامع حقيقي. كما أنه هناك جامع بين هذه التسعة كلها والجوهر هو الماهية، لأن هذه كلها ماهية. قالوا أيضا الماهية ليس جامع ذاتي، يعني لم ينتج من ذات المقولة، إنما من الأمر عارض على المقولة. على أي حال الماهية أيضا جامع، غاية الأمر جامع عرضي. عنوان الأحد بيشفق جامع انتزاعي، بيشمل الأمر الماهوي، وإذا عندنا مفاهيم غير ماهوية عنوان الأحد أيضا بيشملها. ولذا بيعبروا بعلم الأصول بعنوان الأحد للإشارة إلى أنه جامع انتزاعي ينتزعه الذهن للحكاية عن هذه الأطراف. إذا خلاصة هذا الاستدلال انتهينا منه. المرض المشكوك كونه علة تامة، كيف يمكن أن نستطيع أن ننفيه؟ يقول لأنه لو كان علة تامة بعنوانه كما أن المجيء بعنوانه عندنا مشكلة ثبوتية، حيث يلزم صدور الواحد من الكثير. أما إذا لم يكن هو الواجب بعنوانه لا هو ولا المجيء، بل الواجب هو الجامع، فإن الذي يرد هذا الاحتمال ظهور الكلام في أن المجيء هو العلة بعنوانها. فظهور المجيء بأنه هو العلة بعنوانها يرد كون العلة هي الجامع، وبالتالي نستطيع أن ننفي ببركة هذا الظهور احتمال أن يكون المرض هو العلة التامة، هو علة تامة، يعني ينحصر العلية التامة بالمجيء. السيد الشهيد يجيب يقول أنتم قلتم يلزم إما هذا وإما هذا، نلتزم بهذا، ما عندنا مشكلة نلتزم بهذا. والمحذور الثبوتي يمكن رفع اليد عنه، كيف؟ بأن نفترض في عالم التشريع، في عالم التشريع وفي عالم الجعل يوجد إنشاءان، المولى ينشئ إنشاء، الإنشاء الأول أن المجيء علة لوجوب الإكرام، إنشاء ثاني المرض علة لوجوب إكرام آخر. هل تزع بعض محظور ثبوتي؟ تزع محظور ثبوتي. لأنه المفترض أن هذا الوجود الشخصي صدر من علة هي خصوص المجيء، وعندي وجوب إكرام آخر شخصي صدر من علة أخرى وهي الله. توجد مشكلة؟ ليس فقط لا توجد مشكلة، أصلا ديننا هذا. إذا زالت الشمس فصلي، يعني صلي صلاة الظهر، وإذا غربت الشمس فصلي، يعني صلي صلاة المغرب، وإذا حصل خسوف فصلي، يعني صلي صلاة الأيام. كل حكم غير الآخر، وكل حكم له علته، وعندنا أكثر من إنشاء وجعل، كل مشكلة لا توجد. إذا ما افترض في عالم التشريع أيها المستدل أنه يوجد وجوبان للإكرام، أنشأ وجوبان للإكرام بهذه البساطة. إنشاءان، إذا في إنشاءان يعني في منشآن، يعني في عندي حكمان في عالم التشريع، كل حكم له علته. الأول علته وجوب الإكرام، علته المجيء، والثاني علته المرض. هذا الاحتمال ثبوتا يمكن؟ يمكن. إذا بعد لا يمكنك أن تقول ببركة هذا الاستدلال ماذا؟ عندي مشكلة ثبوتية يثبت الانحصار، انتهينا. ومع المحافظة على ماذا؟ على أن كل منهما بعنوانه، لأن الحكم الأول غير الحكم الثاني. إذا كل مشكلة لا توجد. هذا البرهان لا يأتي، هل يأتي برهان آخر؟ ممكن، ولكن إذا هذا البرهان لنفي احتمال المرض أنه علة تامة بعد لا يرد، لأنه علة وصدور الواحد من الكثير وما أدري شو، لا أبدا، صدور الواحد من الواحد، والعلة التامة الذي صدر عنها يعني وجوب إكرام، وجوب إكرام آخر. هذا كيف يمكن أن تنفي؟ قاعدة عقلية، قاعدة عقلية لا تجري، لأنه نفرق في وجوبين للإكرام في عالم الإنشاء وفي عالم التشريع. جهت نقل الرابع، ويفترض فيه أن استفدنا العلية على أساس سابق، يعني العلية يعني اللزوم والعلية، أصل العلية والعلية التامة استفدناها من شيء سابق، يبقى الانحصار. فيقال في كيفية استفادة الانحصار أنه لو كانت هناك علة أخرى، لو كانت توجد علة أخرى، فإما أن تكون كل من العلتين بعنوانها الخاص سببا للحكم، هذا الاحتمال الأول، وإما أن يكون السبب هو الجامع بين العلتين بدون دخل لخصوصية كل منهما في العلة.
الكلام يصبح على أحد، إذا سلمنا أن نحن نقدر ندخل مفهوم اعتبارية جزئية أو عرضية شوية
بدل الجامع، ليش ما نسمح؟
أحد هو العلة بنفسها، يعني إما المجيء في أساسيته كل مشخصاته، إما المرض في أساسيته كل مشخصاته، مش أنه ما في دخل إلى
ليش؟ عنوان الأحد هو الذي يحرك المولى،
أصلا عنوان الأحد هو مثل كأنه جهل موجود عندي وأنا بدي عني،
لا 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 لا، عنوان الأحد الآن يعني المصلحة ليست موجودة في هذه بما هي هي ولا في هذه بما هي، بالجامع بين الاثنين، الجامع بين الاثنين أحدهم،
أحدهم ما مش جامع بين
الاثنين. ليش الجامع بمعنى أنه هو الذي يحرك المولى الأحد؟ لماذا
أحد يعني واحد منه؟
أسألك سؤال، العلم أمر حقيقي ولا مش أمر حقيقي؟ هذا الكلام اللي عم بحكيه هلأ ذكره الأخوند الخراساني ببحث اللهم صل على محمد وآل محمد، سلو بحث الوجوب، ببحث الوجوب التخيير، لكن له ارتباط بالعلم الإجمالي. العلم الإجمالي أمر حقيقي ولا مش أمر حقيقي؟ قبل أن نقول الأحكام، أمر حقيقي ولا مش أمر؟ علم، العلم من عالم التكوين، العلم الإجمالي بماذا يتعلق؟ بماذا يتعلق العلم الإجمالي؟ بالحلقة الثانية شو قال؟ بماذا يتعلق؟ يادتون رافت، يتعلق بالجامعة، رأي المشهور، رأي الميرزا النائيني والمحقق الأصفهاني والسيد الخوئي والشيخ الوحيد، يتعلق بالجامعة. أي جامع؟ عنوان الأحد. علم أمر حقيقي يتعلق بالجامعة، خير فليكن. إذا كان يتعلق به علم يحتاج إلى متعلق، فليكن هذا المتعلق هو العلة، كل مشكلة لا توجد. هذا أولا. ثانيا، حتى هذه العلال، لأنه في كلام بقاعدة الواحد، هلأ مع غض النظر قديش تمام جرى لعلم الأصول قاعدة الواحد، مع غض النظر، ولكن من هي جرى لأنه في إشكال أسبق منه، لأنه قد يقال بأنه أصلاً ما دخل ببحوثنا هاي، كما ذكر البعض أنه أصلاً هذه المسائل مجبولة هون، خصوصاً قاعدة الواحد، قد يقال موضوع الواحد بمعنى البسيط من كل الجهات، حتى الشخصي ليس الشخصي بمعنى هذا الشخصي، إنما المراد شخصي بمعنى ما لا تعدد حيثيات فيه، يعني البسيط من كل الجهات. شو جبتوا هذا البحث يا أهل الأصول؟ مع غض النظر عن هذا الإشكال، هناك أيضا في كلام بقاعدة الواحد أن هل تجري أيضا في العلل المعدة، مش بس بالعلل الفاعلية، في كلام أنه بس بالعلل الفاعلية، البعض إجا قال لا حتى تجري في العلل المعدة، وبناء على هذه التوسعة شو؟ لا، العلة التامة يعني مجموع العلة التامة من العلة التامة، إضافة لأنه بالنهاية بيشمل العلة التامة بكل جزء من أجزائه ولا خصوص العلة الفاعلية. قصدي أقول إنه هذا الحكي موجود بتفاصيله هناك، ولكن إذا قلنا بتشمل حتى العلة المعدة فليكن عنوان الأحد بهذه البساطة، لا يمكن أن يصدر عنه أكثر من شأن. إذن إما وإما وكلاهما غير صحيح، أما الأول فلأن الحكم موجود واحد شخصي في عالم التشريع، والموجود الواحد الشخصي يستحيل أن تكون له علتان، وأما الثاني فلأن ظاهر الجملة الشرطية كون الشرط بعنوانه الخاص دخيلا في الجزاء. والبائع ليك إذا كان ظاهر الجملة الشرطية، فإذا ببركة هذا الظهور نقول إذا المجيء بعنوانه وليس هو الجامع، إذا ليس هو الجامع فببركة هذا الظهور نرد احتمال كون المرض علا. طبعا حتى تتم الصورة بذهنك هيك لازم تفترض، طب ماذا لو ثبت بدليل وجود علة أخرى؟ ستكون قرينة على رفع اليد عن هذا الظهور، وبأنه يصبح العلة عنوان الأحد. والجواب بإمكان اختيار الافتراض الأول، ولا يلزم محذور، فينا نختار الافتراض الأول وكل محذور لا يوجد، وذلك بافتراض جعلين وحكمين متعددين في عالم التشريع، بعالم التشريع أحدهما معلول للشرط بعنوانه الخاص، والآخر معلول لعلة أخرى. خلصنا النتيجة، فالبيان المذكور إنما يبرهن على عدم وجود علة أخرى. لماذا؟ لشخص الحكم، يعني إذا كان في وجوب واحد بعالم التشريع لا لشخص آخر مماثل، وهذا الكلام قلنا ليس فقط نستطيع أن نختار وهكذا، بل هو في كثير من الموارد هكذا. وجوب الصوم إذا تحقق نذر، إذا نذرت فصم، إذا حلفت يمين فصم، إذا فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهكذا. الدليل الخامس، الدليل الخامس
مصطلح الواحد
بالشخص، بلى إشارة إلى الواحد بالشخص، إشارة إلى الواحد، طبعا غض النظر إنه دقيق فلسفيا ولا مش دقيق، بس إشارة إليه. ولا من الأول كان قال له، وإلا كان قال له ما دخل قاعدة الواحد ببحث، حتى لو كان واحد بالشخص يريد أن يقول هو واحد بالشخص فلا يصدر إلا من هذا، لكن لا لا إشكال بأن نفترض واحد آخر شخصي صدر من ماذا؟ صدر من علة الأخرى. الآن الدليل الرابع نفس الشيء، يفترض أن اللزوم حصل في مرتبة سابقة والعلية التامة حصلت في مرتبة سابقة، كيف نستفيد الانحصار؟ طب ماذا يعني عدم الانحصار؟ ماذا يعني عدم الانحصار؟ يعني وجود علة أخرى يلي هي التي هي حسب الفرد كمان إذا نحن شاكين بالبعض. إذا لم يكن المجيء علة تامة يعني المرض أيضا علة تامة، جيد؟ يقول صاحب هذا الاستدلال نستطيع أن نتمسك بإطلاق الشرط لإثبات الانحصار، لإثبات الانحصار، لكن هذا الإطلاق للشرط بأي طريقة؟ يقول هذا إطلاق مقابل للتقييد، وخلينا نفهم التقييد لنفهم الإطلاق. يقول إطلاق مقابل تقييد، لو كان المرض علة تامة كيف قيد كلامه؟ كيف ينبغي أن يقيد كلامه؟ ينبغي أن يقيد كلامه بأول بعالم الإثبات. يقول إذا جاءك زيد أو مرضى فأكرمه، صح ولا لا؟ إذا لو كان لا يوجد انحصار للزم التقييد، لكن التقييد بماذا؟ بأول. طيب المفترض نحن نشك في الانحصار أم لا؟ نقول لو كانت هناك علة تامة أخرى، يعني لو لم يكن هناك انحصار لقيد بأو، فلما لم يقيد بأو فإذا إطلاق الشرط يثبت عدم التقييد، مش يعني يثبت الانحصار. فإذا هذا الإطلاق هو إطلاق، هذا الإطلاق الذي يثبت الانحصار يساوي إطلاق مقابل للتقييد بأو، فهذا الإطلاق المقابل للتقييد بأو سمي بالإطلاق الأوي، سموه بالإطلاق الأوي. إذن يعني أنت بدك تشوف أنت تتمسك بالإطلاق لنفي التقييد، للتقييد بماذا؟ للتقييد بأو، لأنه اللي بينفعني الآن لإثبات الانحصار هو أن لا يكون قيد بأو، يعني لنفي العلة التامة. طب لو كانت هناك علة تامة لقيد بأو، فلما لم يقيد بأو فلا توجد علة تامة. شو يعني لما لم يقيد بأو؟ يعني لو كان يريد لقيد، فلما لم يقيد فلا يريد، هاي مقدمات الحكمة. إذا ما في تقييد بأو في قلبه، في قلبه إذا لا يوجد تقييد بأو يعني المرض ليس علة تامة، إذا ثبت الانحصار. يقول في شيء بيشبه هذا الكلام هو فيما لو شككنا بأن المجيء علة تامة أو جزء علة. لنفترض شككنا مجيئه بحد نفسه هو العلة التامة، أم المجيء وأن يكون لابس عمامة هو العلة التامة، فلو جاءني من دون عمامة مش واجب الإكرام. كيف نستطيع أن نثبت بأن المجيء هو العلة التامة؟ لأن لا نريد أن نثبت الانحصار ونفي العلية أي علة تامة أخرى، الآن نريد أن نثبت العلية التامة ونفي الاحتياج إلى جزء آخر ليكون المجيء علة. يقول نتمسك به الآن، عندنا هذا أولا ينفعني هذا الإطلاق ببحثنا. يقول انتبه في إطلاق آخر وهو إطلاق، لحقته نفس العبارة الأولى، الشرط لكن لإثبات العلية التامة. هنا كيف نثبت إطلاق الشرط لإثبات العلية التامة كما ذكرنا هنا؟ خلينا نشوف هذا الإطلاق مقابل أي تقييد. إطلاق مقابل للتقييد بماذا؟ يعني لو كان المجيء يحتاج إلى شيء آخر ليكون الاثنين معا هما العلة التامة، كيف ينبغي أن يقيد؟ يقول إذا جاءك وكان متعمما فأكرمه. إذا لو كان المجيء جزء العلة لكان ينبغي أن يقيد بالواو، فلأجل نفي كون المجيء جزء علة نتمسك بالإطلاق. إطلاق مقابل أي تقييد؟ مقابل التقييد بالواو. إذا إطلاق مقابل للتقييد بالواو، هيدا عبروا عنه بالإطلاق شو؟ الواوي. إذا الإطلاق هذا الواوي يثبت العلية التامة، والإطلاق الأوي يثبت الانحصار. إذا شككنا بأن المجيء علة تامة أو جزء علة نجري الإطلاق الواوي. إذا شكينا بعد ذلك، طب المجيء الذي ثبت أنه علة تامة هل هو علة تامة وحيدة أم يوجد مرض؟ نتمسك للإطلاق مقابل التقييد بأوي، يعني بالإطلاق الأوي. هذه طريقة وطرز تفكير المحقق النائيني أعظ الله مقامه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد الشهيد ملحي أشكل عليه مباشرة، يقول هذه الأوجه الخمسة تحتاج إلى الركن الثاني وهو إثبات أن الحكم هو طبيعي الحكم. طبيعي لإثبات أنه طبيعي الحكم نحتاج إلى الإطلاق. الإطلاق أين نجريه هنا بهذا المثال؟ في الهيئة، لأنه من أين نستفيد الوجوب؟ من صيغة الأمر. نحن كيف استفدنا الوجوب هنا؟ من الصيغة. فإذا لابد أن نجري الإطلاق في الصيغة. بتذكروا هذا البحث بآخر المعاني الحرفية، إلنا ثمرة بحث المعاني الحرفية ما هي؟ إمكان إجراء، إمكان التقييد للمنسب بإمكان الإطلاق. إذن فليكن الصيغة معنى حرفي، لكن يستفاد منها الوجوب. والمعاني الحرفية قلنا قابلة للتقييد، ليست لأنها ليست بمعنى الجزء الحقيقي، بل بمعنى الجزئية بجزئية طرفيها لأنه معنى حرفي، فحينئذ يمكن جريان التقييد. سيد الشهيد اليوم انتهينا، غدا إن شاء الله تعالى سيتحدث بطريقة، أثناء الطريقة اللي عم يحكي فيها سيرد هذا الاستدلال، وستكون النتيجة ما عندنا مشكلة بأن نقول هذا صحيح هذا الإطلاق، لكن هذا الإطلاق غير تام، هذا الإطلاق غير تام. طبعا غير تام، غير تام هيك بشكله الأولي، يعني بعبارة أدق، حتى ما أحكي اليوم شيء وبكرة أحكي غيره. يعني لو قامت قرينة خاصة ما عندنا مانع من التمسك بهذا الإطلاق إن شاء الله. المطلب جميل جدا، عبكرة بنحكي، والمطلب مفيد وسيال في الفقه مش بس بعلم الأصول. أصل هاي الفكرة كثيرا ما تمر في الفقه، كثيرا ما بيجي واحد بيتمسك بالإطلاق مثل هذا الإطلاق القوي، الجواب نفس الجواب اللي سنذكره غدا في كثير من الموارد، الجواب هو الجواب أنه لا يحق لك التمسك بالإطلاق هون وهنيك بكثير من هذيك الموارد. بس عبكرة إن شاء الله هنا ما بنقدر نتمسك بالإطلاق لنكتة، عبكرة إن شاء الله بنذكرها، عبكرة بنحكي إن شاء الله، عبكرة إن شاء الله. لا مش لأنه هيك، لأنه شيء آخر. بس هيك عالسريع عالسريع، هذا اسمه إطلاق صح، هيدا إطلاق ما عندنا مشكلة، هذا إطلاق ما عندنا مشكلة، بس هذا الإطلاق شيء وهذا إطلاق شيء آخر. هذا اللي بنعبر عنه بعلم الأصول، هذا إطلاق لفظي، لفظي، وهو المبني على مقدمات الحكمة. أما هذا الإطلاق ليس الإطلاق اللفظي، بل هو الإطلاق المقامي، وهذا ليس متوقف على مقدمات الحكمة. ولذا مقدمات الحكمة شو بيعبروا عنها الأغيون؟ قرينة عامة. مقدمات الحكمة قرينة عامة بكل متكلم، بخلاف الإطلاق المقامي. الإطلاق المقامي لا يجري إلا كما ذكر السيد الشهيد ببحث الإطلاق بتقرير السيد محمود، يحتاج إلى قرينة خاصة مش إلى مقدمات حكمة. مقدمات حكمة قرينة عامة، بينما هذا الإطلاق إطلاق مقامي يحتاج إلى قرينة خاصة. غدا إن شاء الله نوضح أكثر. يقول الخامس: ويفترض فيه أيضا أن استفدنا العلية على أساس سابق، فيقال في كيفية استفادة الانحصار إن تقييد الجزاء بالشرط على نحوين: أن يكون تقييدا بالشرط فقط، يعني فقط وجوب الإكرام يتوقف على المجيء، جيد، تقييد بمعنى يعني بمعنى الربط، هذا بمعنى التقييد. مش قصده التقييد يعني التقييد بأو هنا، قصده التقييد يعني ربط هذا بهذا، له طريقتان، إما أن يرتبط هذا بهذا فقط، وإما أن يرتبط هذا بهذا وهذا، هيدا الربط التاني يستلزم التقييد بأو، هذا قصده بالتقييد. فيقال في كيفية استفادة الانحصار إن تقييد الجزاء بالشرط، تقييد الجزاء بالشرط بهذا المعنى، يعني ربط الجزاء على الشرط، كون الجزاء جزاء لشرط، هذا مقصد، على نحوين: واحد، أن يكون تقييدا بالشرط فقط. اثنان، أن يكون تقييدا به أو بعدل له على سبيل البدل، هذا أو هذا. والنحو الثاني ذو مؤونة ثبوتية، يعني ثبوتا يحتاج إلى التفات من المولى، تحتاج في مقام التعبير عنها إلى عطف العدل بأو، تقول إذا جاءك أو مرض. فإطلاق الجملة الشرطية بدون عطف بأو يعين النحو الأول. فإذا أطلق في الكلام ولم يعطف بأو، نستكشف من هذا الإطلاق بأنه لا توجد مؤونة ثبوتية، يعني ثبوتا ما عنده علة أخرى. وقد ذكر المحقق النعيمي رحمه الله أن هذا إطلاق في مقابل التقييد بأو، الذي يعني تعدد العلة، الذي صفة للتقييد مش صفة للإطلاق، أن هذا إطلاق، إطلاق شو؟ في مقابل التقييد بأو. التقييد بأو ماذا؟ الذي يعني تعدد العلة. كما أن هناك إطلاقا، نوعتين من الإطلاق للشرط، في مقابل التقييد بالواو. التقييد بالواو ماذا يعني؟ الذي، الذي صفة للتقييد في الكلمة في الجملتين، الذي يعني كون الشرط جزء عنه، وطبيعي، وكون المحطوف عليه بالواو الجزء الآخر، يعني المجيء جزء والمرض جزء. وكل هذه الوجوه الخمسة تشترك في الحاجة إلى إثبات أن المعلق على الشرط طبيعي الحكم، يعني بحاجة، يعني كل هذه الأوجه الخمسة إنما لإثبات الركن الأول، لكننا نحتاج إلى الركن الثاني، وذلك بإطلاق وإجراء قرينة الحكمة في مفاد الجزاء. والحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله. هيك قصدك انت؟
ايه هيك قصدك،
اتفقنا اتفقنا اتفقنا. اذا قصدك يا تامر هذا مش موجود.